بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، إمام المتقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. اللهم اجمع لنا بين الصواب والثواب، واعذنا يا ربنا من الزلل. اللهم اجعل هذا اللقاء لقاء مباركا نافعا مفيدا. إخواني وأخواتي في كل مكان، أهلا وسهلا ومرحبا بكم، وحياكم الله إلى هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم. حديثي هذا اليوم سأتحدث عن موضوع في واقع الأمر يشتاق إليه كل مسلم، ذلك أن نفس المسلم تشتاق إلى الأعمال التي ترفعه عند الله سبحانه وتعالى، وتشتاق إلى التصرفات التي تقوده إلى السعادة في الدارين. ولذلك هناك في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. هذه الجنة هي جنة الإيمان، جنة الإيمان. والمقصود بأن في الدنيا جنان، والجنان هذه ليست هي الجنان التي أو الجنة التي عند الله سبحانه وتعالى، وإنما هي رياض الأعمال الصالحة، هي رياض الجنة، كما جاء في الحديث الذي يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قالوا: وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال: حلق الذكر. والمعنى بأن في الدنيا رياض كثيرة من رياض الجنة، هذه الرياض تشتاق لها النفوس حتى يكون من الناجين عند الله سبحانه وتعالى، وحتى يكون من أهل الجنة بحول الله سبحانه وتعالى وقوته. ولذلك إخواني وأخواتي، يستطيع كل مسلم أن يعيش روضة من رياض الجنة في كل يوم من أيام حياته، ما من يوم يمر عليه إلا ويستطيع أن يعيش داخل هذه الرياض، وأن يتنسم روائح جنة الله سبحانه وتعالى من خلال هذه الأعمال. ولا ينبغي للمسلم أن يركن إلى الدعة ولا أن يميل إلى الكسل، بل الواجب عليه أن يحتمل فرصة عمره وفرصة زمانه، فإن العمر والزمان قصير والأجل محتوم، والإنسان يوم القيامة سيأخذ بعد رحمة الله عز وجل نصيب ما قدم. والله جل وعلا يقول: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. في الواقع إخواني وأخواتي، أن الناس يختلفون في قضية الحصول على العبادات والطاعات وحيازتها والعمل بها، فتجد الناس ما بين إقبال وإدبار، ما بين قوة وضعف، ما بين إقدام وإحجام، وهذه حال الناس. والإنسان حتى الإنسان بطبعه تمر عليه فترات، ففترة من الفترات يزداد من العمل الصالح حتى كأنه يرى الجنة رأي العين، ثم يضعف عنده الإيمان، يضعف عنده الإيمان، فيصاب بوحشة، يصاب بقسوة، فيعود بعد ذلك إلى طاعة الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرت لكم، الناس يختلفون. المشكلة أين؟ المشكلة في أناس وللأسف الشديد أوغلوا في الذنوب، أوغلوا في المعاصي، أوغلوا في الكبائر، وليس عندهم والعياذ بالله، ونسأل الله لنا ولكم السلامة، أي بادرة من بوادر الخير، وليس عندهم شيء من هذه الأعمال الصالحة التي قد تكون سبب من أسباب تكفير السيئات والذنوب والخطيئات. والمقصود بأن المسلم يستطيع أن يحصل الخير كله بجميع أطرافه وذيوله، وأن يحوز هذه العبادات والطاعات، وقد حازها أبو بكر الصديق رضي الله عنه. فالنبي عليه الصلاة والسلام مرة من المرات أصبح فقال، سأل الصحابة، قال: من أصبح منكم اليوم صائما؟ سكت القوم إلا أبو بكر، قال: أنا يا رسول الله. قال: من أصبح منكم وقد عاد مريضا؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. قال: من أصبح منكم وقد اتبع جنازة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال: من أصبح منكم وقد تصدق بصدقة؟ فقال أبو بكر: أنا يا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: والله ما اجتمعت في امرئ إلا أدخله الله الجنة. الله أكبر، ما اجتمعت في امرئ إلا أدخله الله الجنة. فلذلك من حرص على العبادات والطاعات وما فوت فرصة من الفرص، فإن فيه من صديقية أبي بكر، وفيه من مسلك ومنهج أبي بكر رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ولذلك حقيقة ينبغي للمسلم أن يهتبل هذه الفرص. طبعا من الناس من لا يستطيع على بعض العبادات ولا يستطيع على بعض الطاعات، لكن لا يفوت بقية العبادات والطاعات. أحيانا بعض الناس قد يفتح الله عز وجل عليه، يفتح الله عليه باب من أبواب العبادة، بنوع من أنواع العبادة، فليلزم هذا الباب ولا يكفر نعمة الله جل وعلا. ولذلك في قصة ذكروها قالوا بأن رجل يقال له أبو عبد الله أظن العمري أرسل إلى الإمام مالك يقول له يعني أنت مشغول بالعلم، مشغول بكذا، دعك من هذا وتعال واخرج في سبيل الله أو شيء من هذا القبيل، فما أنت فيه كذا وكذا. فالإمام مالك رحمة الله تلطف معه وبعث له برسالة يشكره على هذه النصيحة التي فيها رغبة في الخير للإمام مالك كما يظن، ثم قال له إن الله عز وجل قد يفتح لشخص باب من أبواب العلم، وقد يفتح لشخص باب من أبواب الجهاد، وقد يفتح لشخص باب من أبواب الصدق، وقد يفتح لشخص باب من أبواب الصيام ما لا يفتح لغيره. فتجد مثلا شخص، يعني الآن موجودين نحن أبناء الواقع اللهم بارك، بعض الناس وبعض أمهاتنا كبيرات السن البركة ما شاء الله اللهم بارك، الاثنين والخميس دائما صيام، دائما صيام، وشيء طبيعي وعادي ما يمثل عندهم أي مشكلة. شوابنا الكبار أيضا نفس الشيء، كثير من الشباب أيضا من الجنسين عند اللهم بارك الصيام أسهل شيء، لكن بعض الناس لا يصعب عليه. ولذلك هذا الباب إلزمه ولا تكفر نعمة الله عز وجل، فالله عز وجل فتح لك هذا الباب، هذا الباب سبب من أسباب الحسنات وتعظيم الدرجات ورفعة المنازل عند الله سبحانه وتعالى، وسبب أيضا من أسباب تكفير السيئات. بعض الناس اللهم بارك فتح الله عليه باب العلم، والعلم أفضل الأعمال، أفضل الأعمال الصالحة العلم، العلم. ولذلك تجد مثلا حريص على طلب العلم لكن غير قادر على الصيام، غير قادر على الصيام فيطلب العلم، والعلم أفضل ما يطلبه الإنسان هو طلب العلم، فتجده يتنقل بين الدروس والمجالس مثل النحلة بين الورود وبين الأزهار، تجده حريص على نفع نفسه أولا بهذا العلم، ثم دعوة أهله وذويه، ثم نشر العلم بين الناس. هذه نعمة من نعم الله عز وجل. من الناس من يفتح الله عليه باب الصدق، تجده مقصر في الصيام، مقصر في النوافل، لكن اللهم بارك عنده يعني نفس عجيبة جدا، وهذه الصدقة يعلن فيها انتصار على نفسه الأمارة بالسوء، لأن الله تعالى قال وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي. ولذلك الأصل في النفس أن تمنع إخراج المال، تحرص على قبض المال، فلكن الله عز وجل فتح لهذا الرجل باب من أبواب الصدقة، فتجد يقصر في الصيام، يقصر في النوافل، لكن الصدقة ما دعي إلى البذل والعطاء إلا طار طيرانا وسبح سبحا، ويعني لا يتردد ولا يتلكأ ولا يتلجلج أبدا في أن يتخذ قرار التصدق، ما يتردد ولا ينظر إلى مسائل الدنيا. هذه نعمة من نعم الله. في من الناس من عنده فتح الله عز وجل له باب من أبواب الخير، وهو الدعوة إلى الله عز وجل، يدعو إلى الله، حريص على دعوة الناس إلى الخير، دعوة الناس إلى الصلاة، دعوة الناس إلى الرشد، دعوة الناس إلى الابتعاد عن المعاصي والكبائر والمنكرات، وعنده من الرفق واللين على منهج النبي عليه الصلاة والسلام الشيء الذي يغبط عليه، فتجد دائما حريص. الله عز وجل فتح له هذا الباب، عنده شجاعة قلب، عنده طلاقة لسان، عنده شفافية روح، عنده رغبة في الخير وأسلوب ينضح رحمة، فتجد دائما هنا وهنا ما يترك مجال من مجال الخير ودعوة الآخرين إلى الخير إلا ويسلك. من الناس من يفتح الله عليه قيام الليل، تجد ما شاء الله اللهم بارك قيام الليل عنده أمر سهل، بينما يشق على آخرين، والمقصود إخواني وأخواتي أن في كل خير، في كل خير. ولذلك أنت أدرى، يعني الآن الإنسان أدرى بنفسه، بعض الناس يدري إن الله عز وجل قد فتح له باب الصيام، لماذا تهمل هذا الباب؟ لماذا تغلق هذه النعمة؟ باب من أبواب الخير، تتنسم روائح الجنة، هذا الباب من أعظم الأبواب، لماذا تكفره؟ تكفر النعمة قصدي، ولماذا تغلقه؟ فرصة لك. بعض الناس اللهم بارك عنده قيام الليل كما ذكرت، بعض الناس عنده قراءة القرآن، يختم في كل 3 أيام أو في كل 7 أيام، حريص على قراءة القرآن، تجده في المسجد قبل الصلاة يقرأ، بعد الصلاة يقرأ، في البيت يقرأ 3 أيام، 5 أيام، أحيانا 7 أيام، يختم باستمرار. نعمة، نعمة عظيمة. تخيل هذا أنه سنقول الحرف فيه بحسنة، والحسنة بعشر أمثالها، تضاعف إلى 700 ضعف، إلى أضعاف كثيرة، والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. المقصود بأن الإنسان عندما يفتح الله عز وجل له باب يحرص على الاستمساك بهذا الباب، وعدم تركه، وعدم التساهل به، فإنها نعمة أنعم الله عز وجل بها عليه، فلا يكفر نعمة الله، لا يكفر نعمة. بعض الناس ما شاء الله أذكار، عنده ما شاء الله لسانه دائما رطب بذكر الله، يذكر الله قائما وقاعدا وعلى جنب، يذكر الله في الخلوة والجلوة وفي الحضر والسفر، جميع الأحوال، جميع الأحوال. والمقصود إخواني وأخواتي بأن الإنسان ينبغي أن يحصل على الخير كله ما أمكنه، فإن لم يمكنه فلينظر في أي باب من الأبواب أراده الله عز وجل وفتح عليه، فتح عليه. شوف بعض الناس الآن ما تدري عنه، تشوفه كأن ظاهرة يعني غير متدين، لكن فتح الله عليه باب عظيم أنت ما تدري عنه ولا أحد يدري عنه، مثلا باب الصدق، هو رجل في الظاهر غير متدين لكن عنده إنفاق عجيب جدا، عنده تيسير على المعسرين، عنده تفريج كرب المكروبين، هذا شيء عظيم. بعض الناس قد لا يرى عليه ظاهر التدين لكنه عند ذكر الله عز وجل يرق قلبه لما يذكر الله عز وجل، يقشعر بدنه عند ذكر الله، فيذكر الله دائما وباستمرار. لذلك القضية إخواني ليست قضية مظاهر قدر ما هي مخابر وبواطن، والإنسان يحرص على تكميل نفسه، لا يقول والله قشور ولباب، لا، يحرص على تكميل نفسه، فإذا فتح الله عليه باب خير يحرص على أن يكمل ذاته ونفسه في بقية الأعمال. وهذا هو القاعدة الشرعية اللي يقولون تزاحم المصالح. ما معنى تزاحم؟ يعني أحيانا تصير المصالح متزاحمة أمامك، أول خطوة من الخطوات أنك تحصل المصالح كلها، تحصلها كلها، فإن لم يمكن بحيث أنك ما تستطيع تجمع بين مصلحتين إلا بتفويت إحداهما، تفوت الصغرى في تحصيل الكبرى، على عكس المفاسد. المفاسد الأصل أنك تدفعها كلها، ما ترتكب شيء من المفاسد، فإن لم يمكن دفعها كلها إلا بارتكاب أحدها فترتكب الصغرى لتدفع الكبرى. وهذه قاعدة عظيمة في الشريعة، يعني تنسحب على جملة من الأشياء وجملة من المعاملات. طيب، أنا الآن سأدخل في بعض الأعمال الصالحة التي حقيقة ينبغي على كل مسلم ومسلمة أن يهتبلها في وقته وفي يومه وفي ليله وفي نهاره ويحرص على ذلك. من ذلك إخواني وأخواتي ذكر الله جل وعلا، وأعظم الذكر هو قول لا إله إلا الله بصدق وبحق وبإخلاص، تقول لا إله إلا الله، هذه الكلمة سبب من أسباب دخولك الجنة بحول الله. هذه الكلمة هي الأصل في خلق الخلق، الله عز وجل ما خلق السماوات والأرض إلا لأجل هذه الكلمة، ما خلق الجنة والنار إلا لأجل هذه الكلمة، ما خلق الجن والإنس إلا لأجل هذه الكلمة، ما خلق الدنيا والآخرة إلا لأجل هذه الكلمة. ولذلك هذه الكلمة عظيمة، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، دخل الجنة. طبعا لا إله إلا الله مفتاح، مفتاح، مفتاح الجنة، والمفتاح لابد له من أسنان، لابد له من أسنان. فأنت حتى فعلا تحقق هذه الكلمة لابد أن تأتي بمقتضياتها وبشروطها. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة، وكان يقول من قال لا إله إلا الله مخلصا من قلبه دخل الجنة. فلابد أن تقول لا إله إلا الله، يلهج لسانك دائما بذكر الله وبقول لا إله إلا الله. ولا إله الله معناه لا معبود حق إلا الله، هذا معناه لا معبود حق إلا الله. ولذلك تبطل كل الآلهة والمعبودات ويبقى الإله الحق وهو الله سبحانه وتعالى. وكذلك الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام، هذا مظهر من مظاهر الإيمان، مظهر من مظاهر محبة هذا النبي الكريم الذي قال الله جل وعلا في شأنه: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. والمقصود إخواني وأخواتي أن قول لا إله إلا الله، قول محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، هذا شيء عظيم. أنت الآن يعني تتنعم في روضة من رياض الجنة لما تقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. ومهم جدا أنك تعمل بمقتضيات هذه الشهادة، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومقتضياتها أن يكون هناك يعني إيمان مستقر في قلبك على أن لا معبود حق إلا الله، وأيضا أن محمد بن عبد الله هو خاتم الأنبياء والمرسلين، ولذلك تجب طاعة الله وطاعة رسوله. والله عز وجل في كتابه كثيرا ما أمر بطاعته: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. ولذلك طاعة الله وطاعة نبي عليه الصلاة والسلام هي أوجب الواجبات وأفرض الفرائض وأول الأمر وآخر الأمر وظاهر الأمر وباطن الأمر، أن تكون فعلا قائم على قنطرة الطاعة لله والطاعة لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم. فالإنسان يحرص على هذه الكلمة ويحرص على معرفة معناها، وأيضا الإتيان بشروطها وبمقتضياتها على ما أراد الله وعلى ما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الأمر الآخر إخواني وأخواتي من رياض الجنة اللي يرتع فيها الإنسان ويتقلب هي الصلوات بفرائضها وسننها، بفرائضها وسننها. فالصلوات الخمس سبب من أسباب رفعة الدرجة وعلو المنزلة، وأيضا تعظيم الحسنة تكفير السيئة. النبي عليه الصلاة والسلام قال: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم 5 مرات هل يبقى من درنه شيء؟ قالوا: لا يبقى من درنه شيء. قال: فكذلك الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا، يمحو الله بهن الخطايا. وأيضا جاء في الحديث الآخر: الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. فالمقصود إخواني أن الصلاة هذه هي عمود الإسلام، ركن الملة، أعظم ركن بعد الشهادتين هي الصلاة. ولذلك أمر الله عز وجل بها في القرآن، قل جل وعلا: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. والنصوص كثيرة في الأمر بإقامة الصلاة. الصلوات الخمس وأيضا السنن والرواتب، هذه السنن هي تخدم الفرائض وفيها من الأجر الشيء العظيم. لاحظ في مثلا سنة الفجر القبلية، النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. يعني ركعة الركعتين اللي قبل صلاة الفجر بعد الأذان خير من الدنيا وما فيها، ركعتين عمل قليل ويسير في هذا الأجر العظيم، ذلك فضل الله، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. ركعة الفجر خير من الدنيا، الدنيا طبعا زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا. كل هذه ما تساوي ركعتين عند الله عز وجل أبدا، ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول: من صلى 4 قبل الظهر حرم الله لحمه على النار أو لن تمسه النار في حديث الآخر. ولذلك في الحديث أيضا: 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر، 4 قبل الظهر و4 بعد الظهر. الآن أغلبنا عند عجلة وسرعة وخروج من المسجد مثلا وعدم اهتمام للأسف نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يعيننا على طاعته في المواظبة على هذه الركعات. أشغلتنا الدنيا، ولذلك الإنسان لما يفكر ويجلس ويشوف هذا الأجر العظيم بدقائق معدودة، أعتقد بل أجزم بأنه سيراجع حساباته في قضية المواظبة على هذه السنن. مثلا عند قبل العصر يقول النبي عليه الصلاة والسلام فيما يروى عنه: رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا، صلى قبل، مرحوم من صلى قبل العصر أربعا. كذلك البقية الصلوات والسنن. الضحى النبي عليه الصلاة والسلام كان يحث على صلاة الضحى، بل يوصي وصية عظيمة منه صلى الله عليه وسلم لأصحابه. تقول عائشة: ما كان يخرج من بيتي حتى يصلي أربع ركعات صلى الله عليه وآله وسلم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى ثنتي عشرة ركعة بنى الله له بيتا في الجنة. وهذه يسمونها سنن الرواتب، سنن الرواتب، ثنتين قبل الفجر طبعا بعد الأذان، أربعة قبل الظهر يعني بعد الأذان قبل الصلاة، وثنتين بعد الظهر، وثنتين بعد المغرب، وثنتين بعد العشاء، 12 ركعة. من واظب عليها بنى الله له بيتا في الجنة. فالمقصود إخواني وأخواتي، هذه الصلوات نعمة، ولذلك الله عز وجل قال: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. من احتمى بالصلاة ولجأ إلى المساجد عصمها الله عز وجل من الفحشاء والمنكر. الصلاة إيمان، قل جل وعلا: وما كان الله ليضيع إيمانكم. الصلاة راحة طمأنينة، قل جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. وذكر الله في الصلاة. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا حزبه أمر قال: أرحنا بها يا بلال، إذا يعني ضاق صدره لأمر معين، ها يقول: أرحنا بها يا بلال. ولذلك يحرص الإنسان على الصلوات بفرائضها وسننها، قيام الليل، دأب الصالحين، وأيضا منهج الأنبياء والمرسلين، يقوم الليل لله عز وجل، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. قل جل وعلا: وبالأسحار هم يستغفرون. والمستغفرين بالأسحار، هؤلاء قوم تركوا لذيذ الفراش وهنيء الراحة والنوم، فقاموا لله يصفون أقدامهم قياما ويلقون برؤوسهم بين أكفهم سجدا تحية لذي الأسماء الحسنى والصفات العلى على ما من وتفضل وأعطى ومنح من هذه الهدايات. الله أكبر، هذا فضل الله يؤتيه من يشاء. أمر آخر إخواني ما يتعلق بقضية قراءة القرآن. هذا القرآن، هذا الكتاب العظيم، هذا القرآن هو صفة من صفات الله. يعني القرآن هو كلام الله منزل غير مخلوق، من الله بدأ وإليه يعود. هذا القرآن يقول النبي عليه الصلاة والسلام: اقرأوا القرآن فإن الحرف فيه بحسنة والحسنة بعشر أمثاله. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. ولذلك القرآن روضة من رياض الجنة. القرآن لما تقرأه وأنت تتدبر هذه الآيات وتتمعن فيها تعيش سعادة، والله لو علم بها الآخرون لجالدوك عليها بالسيوف. سعادة عجيبة، تعيش روضة من رياض الجنة، تعيش طمأنينة وسكينة وراحة، لأن هذا كلام الله عز وجل الذي وعد عز وجل بتيسيره. قال: ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. للأسف الشديد أغلبنا أصبح ممن هجر القرآن، خاصة في مسألة القراءة، هجر كامل. يعني القرآن أصبح بالنسبة لكثير منا موسمي فقط في مواسم معينة، أما أن يتعاهد القرآن يوميا فهذا قليل. نسأل الله لنا وللجميع الهداية. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا أن الإنسان يجعل له ورد يومي في قراءة القرآن. ورد يومي بمعنى يوميا تقرأ جزء مثلا أو جزئين على حسب نشاطك وفراغك، أو تقرأ حزب مثلا أو نصف حزب مثلا. المهم أن تكون هناك لك صلة بالقرآن، لابد من صلة بالقرآن، لا تنقطع عن القرآن يا إخواني وأخواتي. للأسف بعض الناس الآن يقرأ القرآن في الجمعة فقط، هذا إن ذهب مبكرا. بعض الناس ما يقرأ القرآن إلا في رمضان، من رمضان إلى رمضان، هذا لا شك بأنه هجر لكتاب الله. أنت الآن يعني مطلوب منك كونك محب لكتاب الله وكونك تعتقد بأن هذا القرآن هو الدستور الخالد، ها ينبغي أن تكون لك صلة. يعني لو افترضنا قرأت يوميا تقول والله أنا مشغول وكذا، اقرأ خمس آيات تضرك ولا تنفعك، خمس آيات تأخذ من وقتك. الآن أغلب الناس وقته هدر، في نزيف في العمر، في هدر في الأوقات، في عبث في الحياة. ولذلك لا بد من عودة إلى كتاب الله عز وجل. قرأه بتدبر وبتمعن، وقرأ معه التفسير، تجد شيء عجيب يعود إليك. هذا القرآن هو كلام الله سبحانه وتعالى. أمر آخر ما يتعلق بقضية الصيام، والصيام هذا أمره عجيب. ولذلك الله عز وجل في الحديث القدسي ماذا يقول؟ يقول كل عمل ابن آدم إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. الصيام هذا روضة من رياض الجنة، الصيام هذا عبادة عجيبة جدا. ولذلك هي لما يقدم عليه الإنسان ماذا يترك؟ يترك اللذائذ الطيبات والمباحات التي لا تنفك عنها النفس البشرية، ولذلك يتركها كلها لله في وقت النهار استجابة لله. فالصيام تعرفون على نوعين، واجب وسنة. أنا لا أتكلم على الواجب، الواجب الحمد لله يعني أمة محمد عليه الصلاة والسلام يصومون رمضان، لكن أغلب الناس عندهم إهمال في مسألة الصيام في بقية الأوقات. ولذلك المسلم الكيس الفطن اللوذع الذكي هو الذي يعرف كيف يستثمر عمره وزمانه. والصيام يوم في سبيل الله يباعد الله عز وجل، يباعد الله عز وجل عن العبد النار 70 خريفا، 70 سنة الله عز وجل يباعدك عن النار بسبب هذا الصيام. ولذلك أهل الصوم آمنون يوم القيامة، آمنون يوم القيامة. عبادة عجيبة فيها انتصار على النفس، فيها انتصار على الشيطان، انتصار على الهوى، ترك اللذائذ والطيبات بغرض يعني التأله لله عز وجل. لا شك بأنه مظهر عظيم من المظاهر التي ينبغي للإنسان أن يتعاهدها. طبعا لا يخفاكم إخواني وأخواتي أن الصيام بالنسبة لي يعني أنواعه كثيرة جدا. ولذلك أفضل الصيام صيام داود، يصوم يوم يفطر يوم، يصوم يوم يفطر يوم، هذا أفضل الصيام. ثم بعد ذلك صيام 3 أيام من كل شهر، وهي يسمونها البيض، 13 14 15، أو من كل يوم من أيام الشهر. كذلك صوم الاثنين والخميس، كذلك صوم يوم عاشورة، صوم يوم عرفة، هذا كله من الصيام المشروع ولله الحمد والمن. والمقصود بأن الإنسان يكون عادة للصيام حتى ينال الأجر ويحوز الخير بحول الله وقوته. عندنا مسألة الصدق أيضا روضة من رياض الجنة، ولعلي أنا تحدثت قبل قليل عن الصدق وكيف أن بعض الناس يتميزون بهذه النعمة العظيمة التي يمن الله جل وعلا بها على من يشاء من عباده. الصدق إخواني وأخواتي دلالة على طيب النفس وقوة الإيمان ورقة الطبع، ودلالة على أن هناك خير موجود في قلب هذا الإنسان وفي صدره موجود، وخير عظيم جدا عند هذا المتصدق جعله يبذل يعني أغلى ما يملك، أو يبذل الشيء الذي يصعب على النفس البشرية إخراجه، وهي المال، كما قال تعالى وتحبون المال حبا جما، قال جل وعلا وإنه لحب الخير لشديد. هنا يأتي الانتصار على النفس الأمارة بالسوء، الانتصار على الهوى، إضناء الشيطان وإخزائه من خلال الصدق. يعجبني حقيقة بعض الناس يقول لك أنا يومين أتصدق، خاصة بعد ما يسر الله عز وجل بعض الجمعيات الخيرية وبعض الجهات المرعية اللي تهتم بهذا، يضعون صناديق وهذا الصندوق يوضع فيه المبلغ، يقول أنا يوميا بعد صلاة الفجر أضع يدي في جيبي، الموجود في جيبي أحطه حتى لو كان درهم واحد، لو كان درهم واحد يقول أحط. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا، شيئا نكرة، نكرة وهذه تعم، لا يحقرن أحدكم من المعروف شيئا ولو أن يلقى أخاه بوجه بوجه طلق. فالمقصود إخواني وأخواتي أن الصدقة شأنها عظيم، فالإنسان ينتبه لمسألة الصدقة ويتعاهدها ليلا ونهارا سرا وجهارا. النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظل. قال: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه، أو يمينه ما أنفقت شماله. المقصود يحرص على الإخفاء. حقيقة الصدقة أحيانا يعني يدخلها شيء من الرياء، ولذلك الإنسان كما أنه جاهد نفسه في إخراج المال كذلك يجاهد نفسه في ماذا؟ في الإخلاص وعدم الرياء. طبيعة النفس البشرية تتطلع إلى أن يشوفون الناس، يشوفون المتصدق، لكن هذا أمر خطير، أمر غاية في الخطور. إذا قصدت هذا ونويت هذا بأنك تريد والله أن يراك الناس وأن ينظروا إليك حتى يمدحونك ويثنون عليك، هذا خطر. هذا الآن يعني الذين ذكر الله عز وجل يتبعون ما ينفقون بالمن والأذى، هذا خطر، هذا مفسد للصدقة كما يفسد الخل العسل. يعني أنت الآن لما تحرص على، طبعا جانب المن غير، المن أنك فعلا كأنك تتفضل على المتصدقين أو تعيرهم بهذا أو تمن عليهم تقول أنا اللي فعلت وأنا. الرياء تتصدق هو إرادة الدنيا بعمل الآخرة، باختصار يعني إرادة الدنيا بعمل الآخرة. تتصدق حتى يقال عنك المتصدق الكبير المنفق العظيم، تتصدق حتى ممكن يقال لك كذا، يعني تريد وجه الناس، تريد ثناء الناس، تريد، وهذا أمر غاية في الخطورة. ولذلك ربنا جل وعلا حرم مسألة الرياء ومسألة المن في قضية الصدقة، وكذلك جاءت الأحاديث بهذا الأمر. إذن أخواني وأخواتي، اجعلوا الصدقة لكم عادة، ونفوسكم إلى البذل منقادة. اجعلوا لكم برامج يومية في قضية الصدقة. أنا يعجبني بعض الجمعيات لهم حقيقة إسهامات كبيرة وحقيقة ييسرون على الناس في قضية التصدق، وهذه نعمة من نعم الله. قديما تعرفون كان الإنسان إذا أراد يتصدق يبذل جهد، يذهب ويركب السيارة أو مثلا كذا ويشتري وكذا. الآن وأنت على سرير نومك ها تستطيع تتصدق بما تشاء وتستطيع. يعني مثلا أذكر في أحد المساهمات أو الإسهامات الكبيرة ما يسمى بدرهم الخير مثلا في إحدى الجمعيات، يعني يوميا أنت تضغط الرقم اللي يوضعوه ويذهب إلى هذا الحساب، درهم مثلا أو درهمين أو ثلاثة أو أربعة أو حسب اللي أنت يعني تتصدق به. هذه نعمة من نعمة، درهم، درهم خير، درهم بذل، درهم إحسان، وأنت في مرتاح جدا. المقصود بأن أحيانا هناك وسائل من وسائل الخير المعدة لك واللي كذا، مثل ما ذكرت قضية أنك تنفق من خلال المحمول الذي عندك، رقم يعني تضربه ثم يذهب المال إلى هذه الجمعية فتصرفه في يعني إلى المستحقين. المقصود القضية الصدقة إخواني، يعني بعض الناس يفهم هي لابد من نقود، غير صحيح. الصدقة بالطعام، الصدقة بالشراب، الصدقة بالمال، الصدقة بالثياب، الصدقة بالعفو. تدرون معنى الصدقة بالعفو؟ يمكن ما مر عليكم. العفو شخص اغتابك، شخص أخطأ في حقك وظهرت عليه علامات الندم وكذا، تتصدق عليه بالعفو، تقول تصدقت عليه سامحتك، هذا معنى الصدقة في مثل هذا الأمر، تتصدق عليه بالعفو يعني تعفو عنه. ولذلك إخواني وأخواتي مهم جدا الصدقة. تعرفون أجرها وثوابها؟ في القرآن موجود، يقول جل وعلا: مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. درهم واحد لما تنفقه في سبيل الله بإخلاص نية وبإصلاح طوية وبرغبة فيما عند رب البرية جل وعلا وتقدس، كم هذه؟ 700 درهم. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل، كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، 7 في 100 كم؟ 700. ثم قال جل وعلا: والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. الله أكبر. حسنة بعشر أمثاله وسيئة بحالها. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام بناقة مخطومة مجهزة كل شيء عليها، فقال: يا رسول الله هذه في سبيل الله. فقال عليه الصلاة: لك بها 700 ناقة في سبيل الله، لك بها 700 ناقة في سبيل الله. يعني تخيل الآن لو واحد مثلا جاب سيارة، طبعا الإبل قديما وسيلة من وسائل النقل، الآن مثلا جاب شخص سيارة وأوقفها، أوقفها مثلا لدار من دور الأيتام، أوقفها لمثلا مؤسسة القرآن، أوقفها لجمعية خيرية، أوقفها لأيتام مثلا نقل الأيتام. السيارة الواحدة أفترض مثلا سعرها خلنا نقول 50,000 أو 100,000، طبعا السيارات غالية الآن، نفترض يعني الآن إذا قلنا مثلا سعرها مثلا اشترى باص، الباص هذا بمئة ألف، له بمثلها 700 باص، يعني الأجر الذي سيناله 700 باص. تخيل 700 باص، وين أين المكان الذي يسع هذه السيارات؟ هذا في الأجر والثواب، لكن الله عز وجل واسع عليم. ولذلك 100,000 هذه اضربها في 700 كم؟ عندك الحساب. لاحظ سيارة واحدة فقط، يعني لو قلنا بعير مثلا كم يسوى البعير الآن؟ أوقفه في سبيل الله بمثل هذا البعير 700 بعير. هذا فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم. وبعدين يا أخواني وأخواتي، الأموال اللي عندنا أصلا ملكنا لها ملك ناقص، مو ملك تام، لأن الملك الحقيقي هي لله عز وجل. وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه. أنت مستخلف عليه وستتركه في يوم الأيام، أو هو يتركك، لأن المال ما بين يعني يذهب إما في حادث وإما إلى وارث. في حادث خسارة في الدنيا، حصر وأنت في الدنيا خسرت هذا المال وذهب عنك، يفر عنك المال، أو إلى وارث بعد وفاتك ما تأخذ معك القبر، ما تأخذ، وإنما سيرثه الأولاد. فالعاقل الكيس الفطن هو الذي يستثمر هذه الأموال لبناء القصور العالية في الجنة، لبناء البيوت في الجنة. هذا هو العاقل الكيس الفطن الذي يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولأجل هذا مهم جدا يا أخواني يصير عندكم هذا الإحساس وهذا الشعور. هناك مثلا كفالة اليتيم، أنا وكافل اليتيم كهاتين في الجنة. هناك مثلا كفالة ما يسمى الأرامل اللي مات عنها زوجها، الفقراء، طلبة العلم مثلا، يعني أبواب الصدقات ليس لها عد ولا إحصاء، أبوابها ومجالاتها كثيرة جدا. لكن المقصود بأن الإنسان يحرص على ماذا؟ يحرص على أن يكون عنده هذا الشعور وهذا الإحساس وهذه العبادة، وتقلل في رياض الجنة. الصدقة هذه فوائدها عظيمة، حتى تجد هذا في نفسك، في نفسك أنت تجدها، تجد سبحان الله لما تضع رأسك على الوسادة تشعر بأنك عملت شيء، تشعر بأنك رفعت ألم عن مريض، سترت امرأة، يعني حفظ الله بك يتيما، أطعمت جائعا، وغير ذلك من الأمور. والمقصود بأن الإنسان مهم جدا. وبعدين جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام يشكو إليه وحشة في صدره، يقول يعني فيه ضيق في صدره، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. سهلة، أطعم المسكين وامسح رأس اليتيم. وزمننا يا أخواني وأخواتي يسر الله عز وجل كما ذكرت قبل قليل، يسر بمنه وتوفيقه يعني سبل إيصال الصدقة عن طريق الجمعيات هذه الرسمية اللي فيها إشراف الحمد لله من الدولة، وفيها رقابة مالية يعني قوية جدا، يعني أنت في فلوسك في أمان، ما تذهب الحمد لله يمين ولا يسار، وعندك أنت تستطيع في حارتك وفي في مثلا مسجدك مثلا تعرف الفقراء والمساكين. وأيضا عندك في العالم الآن العالم الإسلامي كثير من البلدان العالم الإسلامي تعاني مآسي وتعاني مشاكل وتعاني حاجة، يعني هناك حاجة شديدة إلى قضية الصدقة وإلى قضية الإنفاق. أمر آخر إخواني وأخواتي ما يتعلق بذكر الله، وذكر الله طبعا أنا ذكرت في أول اللقاء ما يتعلق بقضية قول لا إله إلا الله محمد رسول الله، لكن ذكر الله أكثر أيضا وأعم. ذكر الله عام، ومن من 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 ذكر الله هي قول لا إله إلا الله وأيضا قول صلى الله عليه وسلم، لكن هناك الذكر عظيم، الذكر مجالاته أوسع، مفرداته أوسع. ولذلك ربنا جل وعلا امتدح الذاكرين بقوله والذاكرين الله كثيرا والذاكرات، وأمر بذكره سبحانه، قال يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، اذكروا الله ذكرا كثيرا. ولذلك قصص الأنبياء في القرآن تجدهم أهل ذكر وتأله، وألسنتهم رطبة بذكر الله، لا يفترون عن الله طرفة عين أبدا في جميع أحوالهم. وهذا هو شأن نبينا عليه الصلاة والسلام، كان دائما الذكر لله جل وعلا، حتى إنه يكاد أن يكون الذكر ألهمه كما ألهم النفس. يعني كثير ما يذكر الله عليه الصلاة والسلام، كثير ما يذكر ربه جل وعلا، يذكر الله على كل أحيانه وعلى جميع أموره وشؤونه صلى الله عليه وآله وسلم. ويعني الذكر فوائده عظيمة وعوائده أثيرة وبركاته لا تعد ولا تحصى. ولذلك العلماء لما تكلموا عن المفاضلة بين الذكر والدعاء، ذهب كثير من أهل العلم من أهل التحقيق إلى أن الذكر أفضل من الدعاء، الذكر أفضل من الدعاء، لأنه أصلا هو دعاء عباد، الذكر بحد دعاء عباد. وأما الدعاء المسألة ففيه طلب، فيه طلب، يعني يحصل فيه كأنه مشارطة، التفات، شيء من هذا القبيل. وإن كان طبعا الدعاء عبادة، أنا قصده مسألة المفاضلة. ومثل ما ذكرت، أعظم الذكر أن تقول لا إله إلا الله، منذ سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا والله أكبر، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، هذا كله من ذكر الله. ولذلك إن شاء الله، لأني أنا الآن الحلقة انتهى وقتها، بارك الله فيكم، إن شاء الله لعلي في الجزء الثاني من يعني هذه الحلقة اللي أطلقنا عليها رياض الجنة، أبدأ إن شاء الله بذكر بعض الأذكار التي تحفظونها وتتعاهدونها، بارك الله فيكم. ونتدخل وأيضا يعني نتوسع في ذكر بعض العبادات التي تمثل رياض من رياض الجنة بحول الله وقوته. بارك الله في الجميع، وأسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم جنته، وأسأله جل وعلا أن يعيننا على أنفسنا، إنه خير مسؤول. أشكركم على المتابعة، كما أشكر طاقم البرنامج على جهوده. موعدي معكم غدا بحول الله وقوته، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.